بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء الحديث وعنوان هذا اللقاء إن شاء الله سيكون أحكام الصلاة في البيوت. كلكم مستمعين تواصلوا مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688 ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة كفر الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلا يخفى بأن البيوت من أعظم النعم التي يمنحها الله عز وجل ويهبها لعباده، ولذلك البيوت إنما خلقت لتسكن إليها النفوس وتطمئن القلوب أيضا إليها، ويأوي الناس إليها وتكنهم من الحر والبرد وتستر عوراتهم. ولذلك ربنا جل وعلا قال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من سعادة المرأة المسكن الواسع، فقال عليه الصلاة والسلام: أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. ولا شك بأن هذه النعمة نعمة عظيمة تحتاج إلى شكر، ومن جملة شكر الله جل وعلا على هذه النعمة أن تكون هذه البيوت مليئة بذكر الله وبعبادته وطاعته سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحث على الصلاة في البيوت، حتى إنه قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إلا المكتوبة بمعنى أن الرجل مأمور بصلاة الجماعة في المسجد، ولذلك يقول جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ويقول جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. جاء في لفظ: إلا من عذر. جاء في حديث سناد وضعيف: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. والمعنى صحيح بمعنى أن الإنسان يصلي المكتوبة في المسجد بالنسبة للرجال، أما المرأة فتصلي الفريضة والنافلة في البيت، وهذا أفضل لها. وبالنسبة للنافلة يصليها الإنسان في بيته أفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما ذكرت بأنه قال: أفضل صلاة المرء في بيته، لكن استثنى المكتوبة يعني الفريضة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل أغلبها في بيته عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي سنة الصبح في بيته عليه الصلاة والسلام ثم يخرج إلى المسجد، وكان يصلي أربع ركعات قبل الظهر في بيته كما تقول عائشة، ثم يذهب ليصلي الظهر بالناس، ثم يعود إلى بيته فيصلي ركعتين يعني السنة البعدية. كان يصلي المغرب يصليها بالناس إماما ثم يعود إلى بيته فيركع ركعتين، وكان يصلي العشاء بالناس في المسجد إماما ثم يعود فيركع ركعتين بعد صلاة العشاء في بيته. وهذا يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل صلاة النافلة في البيوت، جعلها في البيوت وهو أفضل. ولا شك بأن صلاة النافلة في البيوت لها فضل كبير ولها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متتابعة وخيرات متوالية، فهي تقوي العلاقة بالله سبحانه وتعالى، وأيضا تذكر الناس من الأهل الذين في البيوت، تعلم الجاهل، تربي الأولاد والنشأ على التدين والطاعة والعبادة، أيضا تحفز وتنشط من كان كسلانا فيقوم فيصلي، أيضا تطرد الشيطان بإذن الله وتجلب ملائكة الرحمن. وأيضا من جملة ما ينبغي العناية به اتخاذ المصليات في المساجد، فإن هذا مما ثبتت فيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كان يحتجز له أو يحتجر له مكانا يصلي فيه في البيت. كان عليه الصلاة والسلام لما دعته أم حميد الساعدي، زوجة أبا حميد الساعدي، فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال إني أعلم أنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في بيتك خير لك، فأرشدها إلى أنها تضيق محل الصلاة. قال الراوي فأمرت فاتخذ لها أقصى مكان في بيتها، وكان مظلما فكانت تصلي فيه إلى أن توفاها الله سبحانه وتعالى. والمقصود إخواني وأخواتي الحرص على الصلاة في البيوت، لا سيما صلاة السنة، وأيضا اتخاذ المصلى بحيث يوضع مكان، وهذا المكان ينظف ويطيب ويجنب النجاسات ويجنب الأشياء يصلي فيه الإنسان. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88. المشاركات عبر تويتر شارجريتيو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66-88. يقول قبل أن أدخل المستشفى سألتكم كيف أصلي، فقلت كما أنت صلي، وطاف علي يقول فضل الشيخ 7 أيام، فيقول كيف أعيد الصلاة والسبب لم أكن على طهارة.
الحمد لله، إذا كنت قد صليت على الحال التي كنت عليها وعلى قدر استطاعتك وطاقتك فليس عليك ولله الحمد إعادة، يعني بمعنى إذا دخل عليك وقت الصلاة وأنت قادر وأنت غير قادر على الوضوء فتيممت وصليت صلاتك صحيحة. إذا كنت قادرا على إزالة النجاسة ولم تستطع ولم تزلها نعم تعيد، أما إذا كنت غير قادر على إزالتها بحيث أنك في وضع ما تستطيع أنك تغير ولا تبدل ولا تتحرك من سريرك وصليت على الحالة التي أنت فيها، فما في حاجة يا أخي الفاضل ما في حاجة للإعادة. ولعل الأخ السائل عنده إشكالات يعني في مثل هذا، فإذا رأى بأن يتصل تحت الهواء ما في حرج، يتصل تأخذ الرقم وتتصل حتى نوضح لك بعض الأشياء ونستفصل أيضا منك عن بعض الأشياء التي غابت في سؤالك هنا.
أيضا فضل الشيخ يقول بعد التبول والاستنجاء تخرج يقول مني قطرات بول خفيفة وتجف بعد 10 دقائق إلى ربع ساعة، فيقول ما حكم ذلك وماذا يجب علي أن أفعل، حيث أحيانا يقول فضل الشيخ تؤخرني هذه القطرات عن الصلاة حيث أتجنب الذهاب للحمام قبل الصلاة، وهل يقول أجوز أن أتوضأ وصلي بهذه القطرات حيث أنها تخرج فقط بعد التبول وليس في كل وقت؟
الحمد لله. أخي الفاضل، بالنسبة لما يخرج من الإنسان على ضربين وقسمين، مرض وأمر عادي. أما المرض فيسمى سلس البول، وهو استمرارية نزول البول دون التحكم به، فلا يستطيع الإنسان أن يتحكم بهذا البول، ولذلك هذا يسمى مرض سلس البول. فالمصلي معذور حتى لو نزل أثناء الصلاة، لكن بشرط أنه إذا أراد أن يصلي توضأ ووضع شيئا مما يحول بين البول ونزوله أو ما يحول بين ثيابه وبدنه وهذا البول ويصلي حتى لو نزل، هذا معذور. فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. النوع الثاني شيء طبيعي وعادي وخاصة عند الشباب يحصل، أو عند مثلا من لديه إشكالات مثلا يحصل أن ينزل شيء من القطرات، هذا أمر طبيعي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا في مثل هذه الحالة أن الإنسان إذا استنجى ينضح فرجه بالماء. فأنت يا أخي الفاضل الحل أنك لا تفتش ولا تفحص ولا تهتم هذا الاهتمام المبالغ فيه، وإنما إذا انتهيت من قضاء الحاجة انضح فرجك بالماء، رش عليه الماء ثم قم. فإذا جاءك تفكير بأنه نزل تقول هذا الماء وليس البول، وهذا علاج نبوي وهذا يعني شرع من النبي عليه الصلاة والسلام، فتتمسك به بارك الله فيك، وسترى مع الوقت بأن قطرات البول هذه تنقطع، لأن هناك ارتباط بين التفكير وبين ارتخاء العضلات في مثل هذه الحالة. ولذلك تتنبه لهذا بارك الله فيك، ولا تكون ممن يوسوس أو يكثر من التفكير والتعلق بمثل هذا الأمر.
مساك الله خير فضل الشيخ، معنا هذه المكالمة. ماريا تفضلي.
السلام عليكم، يعطيك العافية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا عافية، تفضل يا ماريا.
كان عندي سؤال، هلأ من شوي حضرة الشيخ قال أنه أفضل للمرأة الصلاة داخل البيت، بس بخصوص رمضان صلاة التهجد قيام الليل التراويح، هلأ احنا تعودنا أنه كل سنة بنصليها في المسجد على أساس أنه الجماعة التزكية الروحانية. فأنا سؤالي أنه على الصحيح يعني إنه لو صلينا قيام الليل والتهجد خاصة في شهر رمضان في المسجد، هو نفس الأجر اللي بيكون داخل البيت للمرأة بالذات؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أم ماريا، تسمعين إن شاء الله جابت الشيخ. نعم فضل الشيخ، نجيب على أخت ماريا. بالنسبة فضل الشيخ لا تقول المرأة في رمضان، أن النساء خاصة تقول في رمضان احرصنا على الصلاة في المسجد في صلاة التهجد والقيام، ف لأسباب يعني أغلب الشيخ النساء تقول من باب الروحانية والجماعة حرصهم على الجماعة في هذا الشهر، فتقول لو صلتها في المسجد هل لها نفس أجر الصلاة في المنزل؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمرأة لها أن تصلي في المسجد ولا أحد يمنعها إلا إذا كان يترتب على ذهابها مفسدة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم قال وبيوتهن خير لهن، والمعنى أن الأفضلية والأكملية والأحسن أن تكون في بيتها، سواء كانت الصلاة صلاة فريضة أو صلاة نافلة، وسواء كانت في المدينة أو في ساكنة في المدينة مثلا أو ساكنة في غير المدينة المنورة، هذا هو المعنى الآن. وقضية أن المرأة تقول والله أجد الخشوع في رمضان في المسجد، طيب ما في مانع، ما أحد يمنع ذلك. ولذلك في رمضان تحديدا المسلم مطالب يعني الاكثار من العمل الصالح وقراءة القرآن والاكثار من الصلوات، فإذا رأت المرأة أن صلاح قلبها في الذهاب إلى صلاة التراويح وهذا لا يتعارض مع حقوق الزوج والأولاد والبيت فلا حرج، لا حرج ولا بأس في ذلك. لكن القاعدة العامة أن هذا أفضلية الصلاة بالنسبة للمرأة تكون في البيت على الدوام وعلى الاستمرار.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم نعم، أنا مكالمة. خالي تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل خلي. الله يحفظك، تفضل.
بخصوص الأضحية يا شيخ، أنا إن شاء الله ناوي أنا وإخواني نضحي. يعني كلنا نشارك في الأضحية. لكن المشكلة إن الحين لا لازم نوكل حد فينا إنه يضحي.
إن شاء الله، إن شاء الله.
وشيء ثاني يا طويل العمر، إن يعني اللي إذا وكلنا حد فينا هل يجب عليه إنه يمتنع عن تقليم الأظافر وإزالة الشعر؟
إن شاء الله.
نعم. وفي سؤال ثاني، جزاك الله خير.
نعم تفضل أخي.
بخصوص حوض النبي صلى الله عليه وسلم، متى يكون وقته يعني يوم القيامة، قبل الصراط أم بعد الصراط؟
كيف
حوض النبي صلى الله عليه وسلم.
حوض
نعم، متى يكون يعني قبل الصراط أم بعد الصراط؟
إن شاء الله.
ياريت لو الشيخ إذا عنده وقت يعني جزاه الله خير يفصلنا عن حوض النبي جزاه الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
جزاك الله خير خالد تسمع إن شاء الله رضي الشيخ.
الله يبارك.
حياك الله. نعم فضل الشيخ، سؤال خالد بالنسبة للأضحية. يقول فضل الشيخ أنا وأخوتي نشترك في أضحية، فيقول فضل الشيخ هل يجب أو يلزم أن نوكل أحد أن يضحي، وهل إذا وكلنا شخص منا يضحي هل يجب عليه أن يمتنع عن الأخذ من شعره وأظفاره؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للأضحية حكمها سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، وجماهير أهل العلم يذهبون إلى أنها سنة مؤكدة. الأمر الثاني بالنسبة للاشتراك، الاشتراك يكون في البدنة والبقرة، يعني الإبل والبقر، فيشترك أكثر من واحد في جزء منها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل حدها إلى 7، فيشترك 7 بيوت في بقرة أو في بدنة، ويجوز اشتراك 2، 3، 4، 5، 6، 7 إلى 7. أما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها، وإنما هي عن الرجل وعن أهل بيته، والاشتراك في الشاة يكون في الثواب وليس في القيمة، وليس في القيمة. فإذا كان مثلا أهل بيت إخوة ووالديهم مثلا في بيت، وأكلهم واحد وشربهم واحد وأمورهم واحدة، يعني غير متميزين، فيكفيهم شاة واحدة، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال على أهل كل بيت أضحية، على أهل كل بيت أضحية. وقضية إذا أرادوا أن يذبحوا يعني يقوم واحد منهم فيذبح، بمعنى يكون الوالد أو الأخ الكبير أو الأخ الصغير أو المتوسط مثلا يقول أنا سأذبح، فإذا تولى هو هذا الأمر فيمسك عن شعره وأظفاره وبشرته منذ دخول 10 ذي الحجة، منذ دخول 10 ذي الحجة. هذا فيما يتعلق بقضية التوكيل. قضية الوجوب، وجوب التوكيل وكذا غير واجب. فيقوم أحدكم مثلا، حتى لو أنكم أنبتم مثلا شخصا أجنبيا كجار أو جزار أو شخص آخر مثلا أو شخص آخر، فإن هذا لا يعفيكم من قضية الإمساك عن الشعر والأظفار عند من يرى الوجوب وعند من يرى الكراهة أيضا. فيبقى المسألة، لأن العبرة ليست بالنائب، العبرة بالمنيب، العبرة بالموكل. بارك الله في الجميع.
أيضا هذا الشيخ يسأل عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فضل الشيخ هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط، ويريد فضل الشيخ شيء من التفصيل بالنسبة للحوض.
الحمد لله. أولا بالنسبة للحوض، يعني كما جاءت بذلك مجموع الأحاديث والروايات في هذا الباب، أنه في عرصات يوم القيامة يكون الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا فيما يتعلق بالحوض. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس فيه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، وهكذا إلى آخر ما جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن حوض النبي عليه الصلاة والسلام يكون في عرصات يوم القيامة، وهذا مما يعني ذكره أهل العلم، وإن كان في المسألة خلاف. فهناك من أهل العلم من يذهب إلى أن الحوض يورد بعد الصراط، يعني يكون المرور على الصراط أولا، ثم بعد المرور على الصراط يرد من نجا الحوض. وقد اختار هذا بعض أهل العلم من أهل التحقيق، وحجتهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله بعض الصحابة أن يشفع، قال سأله أن يشفع له يوم القيامة، قال أنا فاعل. قال وأين أطلبك يا نبي الله؟ قال اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط. قال قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ قال فأنا عند الميزان. قال قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فأنا عند الحوض لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن يوم القيامة. وذكروا حقيقة بعض الأدلة على ذلك، يعني على أنه بعد الصراط. القول الثاني قالوا بأن الحوض يكون قبل الصراط، وهذا الذي يظهر أنه الصواب، وقد اختار هذا جمع أيضا من أهل التحقيق، وعلى ذلك أدلة كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك. في حديث آخر: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، لا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. المقصود بأن هذه الأحاديث كلها تدل على أن الحوض يورد قبل الصراط، قبل الصراط، والتفصيل في هذا أخي الفاضل طويل، لكن هذا باختصار. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حوض نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
آمين. جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا يسأل مجموعة من الأسئلة فضل الشيخ عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: الوصي إذا تصرف بمال الورثة البالغين من غير علمهم أو موافقتهم فما الحكم؟
الحمد لله. بالنسبة للوصي الذي اختير للقيام على أموال الأيتام، لا شك بأن الاختيار إنما وقع عليه لأمانته وصدقه وحرصه على أموال الأيتام، فإذا تصرف تصرفا في مصلحة يعود بالمصلحة على الأيتام وعلى أموالهم فهذا طيب، وهذا هو المأمور به أن يقوم، يعني يصلح المال. وأما إذا فعل فعلا على خلاف المعهود والمعروف من صيانة أموالهم والحفاظ عليها، فإن هذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب. ولذلك يقول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالذي يأكل أموال الأيتام بهذه الطريقة أو بغيرها قاصدا ذلك والعياذ بالله، فهذا قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. أما إذا قام والأيتام صغار، يعني لا يفقهون ولا يعرفون معنى هذا التصرف، واجتهد فشغل هذه الأموال واجتهد في تنميتها بالتجارة أو بشيء من هذه الأعمال، فهذا حسن. حتى لو حصل منه خسارة، حصل خسارة، فإن هذا يعني هو أراد الخير، والله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فلابد من التفرق، لابد من التفرق. وعلى ولي الأيتام أو الوصي على أموالهم أن يتق الله وأن يحذر الحذر الشديد من أن يعني يقوم بمثلا التصرف في هذه الأموال، حتى في قضية الدخول إلى التجارة لا يغامر، لأن أصلا السوق مبني على المغامرة ومبني على البيع وعفوا الخسارة والربح. فإذا أراد أن يدخل يستشير، يشاور أهل السوق، يشاور التجار، يشاور من لديه خبرة ولديه فهم في هذه القضايا، يقول: والله أنا عندي أموال أيتام، تنصحني ماذا أفعل يعني بهذه الأموال، ماذا أفعل بها، فيشير إليه بمثل هذه الطريقة. نعم.
أيضا فضل الشيخ نفس السؤال، فضل الشيخ الذي سأل عن فترات البوليغ، فضل الشيخ يقول: لكن إذا علمت وتأكدت بأنها قطرات بول، هل يجوز لي أن أصلي؟
والمشكلة أخي الفاضل بأنك أنت الآن تبذل أسباب غير شرعية وأسباب تجعلك يعني في دائرة الوسوسة ودائرة الشك، وهذا غلط حقيقة منك. نحن الآن ذكرنا لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنك تنضح على فرجك ثم تقوم، ولذلك أنا ذكرت لك بأنه لو حصل أنك تقول: والله احتمال نزل أو شيء، ترد هذا إلى الماء وليس إلى البول. فأله عن هذا التفكير وانصرف عن هذا الأمر. وأنا ذكرت لك بأن هناك ارتباط بين ارتخاء العضلات في هذه المنطقة مع التفكير الدائم، ولذلك مثل ما قال الإمام أحمد يقول: البول مثل اللبن في الضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. فأنت حينما تترك التفكير في مثل هذا الأمر وتنصرف إلى حياتك وأمورك الطبيعية وتسلك المسلك الشرعي، صدقني مع مرور الوقت سينقطع ستنقطع هذه القطرات ولن تعود إليك أبدا. أما إذا بقيت في دائرة التفكير والوسوسة، شيء طبيعي، وربما يتطور الأمر إلى أن يكون مرضا من مثل قضية السلس، سلس البول، نسأل الله العافية.
أيضا هذا الشيخ هنا تسأل تقول هل الأخوان الذكور أن يجعل أختهم تساهم في مصروفات بيت أمهم لأنها تعمل وغير متزوجة، مع العلم أنهم يخرجون مع زوجاتهم دون الأم والأخت إلى الفنادق أو السفر؟
أعيد السؤال،
هل الأخوة الذكور أن يجعل أختهم تساهم في مصروفات بيت أمهم لأنها تعمل وغير متزوجة، مع العلم أنهم يخرجون مع زوجاتهم دون الأم والأخت إلى الفنادق أو السفر؟
الحمد لله، عموما إذا كان أهل البيت يعني مثلا الإخوة والأخوات اجتمعوا في بيت والبيت هذا يحتاج إلى مصاريف مثل مصاريف المطبخ اللي يعني يكون منه الغداء والعشاء والإفطار، وكذلك الأمور الاستهلاكية كفاتورة الكهرباء والغاز والماء وأيضا فاتورة الهاتف وأيضا ما يتعلق بالخدم في البيوت والعمال أو العاملات، هذا يشترك فيه الجميع إلا يتبرع مثلا أحدهم أو بعضهم. فطيب، لكن إذا كان الأمر غير مبني على التبرع فالجميع يشترك، الجميع يشترك، ولذلك الأخت الموظفة تشارك أيضا في البيت، فكونها تأكل وتشرب وكذا هذا لا يعني بأن يعني كون الإخوان يأتون بالطعام والشراب لا يعني بأن هي غير مسؤولة، أيضا هي مسؤولة عن البيت، إلا يقول إخوانها مثلا أبدا أنت لا تدفعين شيء ونحن نقوم بهذا، هذا طيب. وكون الأخوة والأخوات يخرجون بنسائهم، المشكلة وين؟ أنا ما أدري المشكلة وين. هل تقصد بأن والله يخرجون من مصروف البيت أم يخرجون والله يتفسحون من أموالهم؟ ما المانع يخرج الرجل مع زوجته المطعم للسوق الفندق، ما في مشكلة. يظهر السؤال فيه شيء ناقص، وهي قد تكون مثلا تقول من مصروف البيت الذي يدفعونه، ممكن نقول لا، مصروف البيت على يعني بحدود البيت، ولا يجوز الإنسان أن يظلم بحيث أنه يأخذ يتصرف تصرف آخر، هذا في الضروريات والحاجيات، خروج إلى المطاعم إلى الفنادق هذه يعني أقصى ما يمكن أن يقال تحسيني، وقد لا يكون أيضا مرغب فيه على حسب الأحوال الاقتصادية لبعض البيوت، فيتنبه لهذا.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا السلام رسالة النصية القصيرة، قل ما هو الأفضل في السفر، الصلاة مع الجماعة في المسجد أو لوحدي حيث أنني أريد قصر الصلاة، وإذا دخلت مع الإمام يجب أن أتم الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا كان مسافرا واستقر في مكان وهذا المكان المسجد منه قريب، فالأفضل أنه يذهب إلى المسجد، يذهب إلى المسجد، هذا هو الأفضل بالنسبة له، بل بعض العلماء يرى بأنه واجب، يرى بأنه من الواجبات. لكن إذا كان في السفر في الطريق وقد جد به السير فلا يحتاج أنه يبحث عن مسجد حتى يصلي فيه أو يطلب جماعة، ما يحتاج، وإنما يعني يصلي متى ما إن أراد الصلاة، سواء صلاة كل وقت بوقته أو الجمع، مثلا جمع التقديم وجمع التأخير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. لازلنا فضيلة الشيخ في الإجابة على السيرة التي وردت لنا عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول هل من يقرأ من القرآن ورد يومي من حفظه ولا يقرأ من المصحف إلا في أيام متباعدة هل يعد هاجرا للقرآن؟
الحمد لله، لا يعد هاجرا للقرآن، بل قد يكون الأولى له أن يقرأ من حفظه إذا كان ممن يحفظ القرآن كاملا ويحفظ بعضا، لأن هذا يعينه على يعني استقرار الحفظ وبقائه، فهذا ليس من هجر القرآن. هجر القرآن تركه بالكلية، يعني ترك القرآن بحيث لا يقرأه لا حاضرا ولا يعني لا نظرا ولا غيبا، هذا المعنى. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا محمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت سؤالي، أنا زوجي متوفى، بعدين الولد كان يسوي يأخذ الضحية ويضحي، الحين الولد ما حد خارج الدولة. أنا بضحي الحين العمل، يعني يوم 6 من ذي الحجة الناس يعني حد منهم يقصوا من شعرهم، أنا شو أسوي يعني ما أقص من شعري لين يوم العيد؟
إن شاء الله
من الأطراف يعني من الشعر السنة في يوم وقفة عرفة.
إن شاء الله إن شاء الله.
هل هذا صحيح؟
إن شاء الله واضح محمد تسمع إن شاء الله جاب الشيخ. حياك الله حياك الله. نعم خليد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
الله يعافيك تفضل يا خالي.
الله يسلمك يا شيخ. بالنسبة عندي سؤال بالنسبة للطلاق.
نعم.
أو حلفان اليمين أو حرمتي علي يعني في يوم أكون باليمين. يعني أنا تلفظت وقلت لزوجتي قلت لزوجتي إنه أنا تحرمي علي إذا أعطيتي فلانة غرض
كيف كيف؟ اللفظ
اذا اعطيتي فلانة غرض من اغراض البيت تحرمي علي بس انا ما كان قصدي انه باليمين شيء يعني برمضان انا تلفظت الكلام هذا.
ان شاء الله تسمع ان شاء الله جابت الشيخ. جزاك الله خير خالي.
الله
يخليك حياك الله. نعم نجي فضل الشيخ السلام محمد. تقول فضل الشيخ زوجها قد توفي والولد هو الذي يضحي فتقول ولد ليس الآن غير موجود في المسافر غير موجود في الدولة فتقول أنا أضحي هل أمتنع عن الأخذ من الشعر؟
الحمد لله. نعم بالنسبة لمن تصدى للأضحية وأراد أن يضحي سواء كان رجلا أو امرأة فمنذ دخول عشر ذي الحجة يمتنع عن أخذ شيء من الشعر والأظفار والبشرة يعني وإذا أراد مثلا الأخت السائلة تستعد قبل ذلك تستعد قبل دخول عشر ذي الحجة بالامتناع عن أخذ شيء من الشعر والأظفار مثلا وإذا ضحت بعد ما تنتهي من الأضحية ممكن تقص أظفارها وشعرها. نعم.
الأخ علي فضل الشيخ قال لزوجته إن أعطيتي فلانة غرض من أغراض البيت تحرمي علي وأعطت يعني هذا وفعلت هذا الأمر.
الحمد لله مثل هذه القضايا اللي متعلقة به هو قال طلاق ولا قال تحريم؟ على العموم أخي الفاضل نفذ التحريم هذه ترجع فيها إلى يعني نيتك وأيضا إلى ما هو متعارف عليه فإذا كان قصدك الطلاق فهو طلاق إذا كان قصدك التحريم اللي هو الظهار فهو ظهار وإذا كان قصدك اليمين فهذا يمين لكن هذا ليس بالسهولة أننا نجيبك بمثل هذه الطريقة فأنا أنصحك أن تلجأ إلى المحكمة الشرعية وأن تسألهم في هذا أو تذهب بنفسك إلى مفتي من المفتين الذين يتصدون لمسائل الطلاق والأيمان التي هي بمعنى الطلاق وتستفصل منه تستفهم لأنه سيسألك بعض الأسئلة فأنت قد تكون قد طلقت سابقا مثلا أو معرفة النية والقصد وأيضا إحضار الزوجة وسؤالها أحيانا يحتاجه المفتي فاحرص بارك الله فيك أن تذهب إلى أحد المفتين أو تلجأ إلى المحكمة.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 والرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول بالنسبة للفضل الشيخ للجوائز عبر الإذاعات والصحف هل هي جائزة خاصة؟ يقول فضل الشيخ يكون السؤال في أمور عامة ومسائل الدنيا والرسالة تكون بالدرهم.
الحمد لله. بالنسبة للمسابقات هذه على قسمين قسم جائز وقسم محرم. أما القسم الجائز فهي المسابقات التي لا تقوم على الغرم والغن وإنما تقوم على الغنم في الغالب بحيث أن الإنسان لا يدفع فيها شيء هذه لا بأس فيها جائز. أما المسابقات التي يدفع فيها الإنسان وتقوم على الغرم أو الغنم يعني إما يربح أو يخسر الذي دفع فهذه محرم هذه من الميسر هكذا نص العلماء هذه من الميسر. نعم.
أيضا فالشيخ يقول أنا ساكن مع والدي في نفس المنزل يقول نتشارك في نفس الأكل والمطبخ هل الأضحية علي أو على والدي؟ هل يقول هل الأضحية علي وعلى والدي أم على أحدنا أو إذا ضحى أحدنا يكفي؟
الحمد لله على أهل كل بيت أضحية فإما أن تقوم بها أنت أو الوالد، الأمر في هذا واسع يا أخي الفاضل. وإن كان الأب هو الأفضل من حيث القيام بها، لكن لو أنك أنت طلبت مثلا، ما دام أن وضعكم واحد وحالتكم وحدة ومطبخكم واحد، تطرب تقول أنا أقوم بالأضحية فتؤجر على ذلك. فالمسألة واسعة ولله الحمد.
أيضا فضل الشيخ تقول: ما حكم إفراد الزوجة بأضحية مستقلة؟
الأصل أن أهل البيت يذبحون أضحية واحد، هذا هو الأصل وهو الأفضل، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل الصحابة الكرام لا سيما الخلفاء الراشدين، ولذلك ما كانوا يكثرون من الأضاحي، فتكفي أضحية واحد، هذا هو الأفضل. لكن لو قامت الزوجة فضحت ما في بأس، صدقة له. نعم.
أيضا فضل الشيخ نفس السؤال، فضل الشيخ التي سألت عن الصرف على المنزل، قول فضل الشيخ: من الأولى بالصرف، الزوجة أم الأم؟
الأصل أن الأب هو الذي يصرف على البيت، بمعنى أن إذا كان هناك أسرة فالمتولي الصرف على البيت هو الأب، ولذلك قال جل وعلا: وللرجال عليهن درجة. قل جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالأب هو الذي يقوم، ثم بعد الأب إذا توفي الأب ينظر، فإن اقتسموا التركة فكل واحد يعني له نصيب من هذه التركة، وغير مسؤول عن الثاني إلا أن يتفقوا جميعا على، إذا كانوا يسكنون في بيت واحد يتفقون على أن يحصل هناك صرفية. ولذلك يعني مثل الآن يوجد بعض الأسر، الوالد توفي وتوجد الأم وأولادها بنين وبنات، بعضهم الآن يقول لك مثلا دخل، إذا كان عندهم دخل من بيوت أو أجارات أو شيء، أو مثلا محلات مؤجرة، يجعلونه هو الذي يصرف على البيت. وبعضهم يقول لا، ما عندهم دخل لكن عندهم رواتب. الناس على قسمين، شخص مثلا يقول لك الكبير: أنا أتبرع بمصروف البيت كاملا، أو بعض الإخوة مثلا، وهذا جيد وطيب، لكن البعض لا، يحصل خلاف بينهم. والحل حقيقة يكمن في شيئين: إما أن يتوزعوا مثلا المصاريف، بحيث يقول الكبير: أنا علي المطبخ، والثاني يقول: أنا علي سداد فاتورة الكهرباء، والثالث يقول: أنا علي سداد مثلا فاتورة الاتصالات، والرابع يقول: أنا علي مثلا، أو البنت تقول: أنا علي مثلا راتب العاملة، بهذا الطريق. وهذا قليل حقيقة، هذا قليل. الحل الحقيقة مثل هذه إذا حصل خلاف، أن يقوم الجميع فيدفعوا، يعني يشتركون في الدفع، يعني مثلا كل فرد من أفراد البيت يتفقون على أن دفع 1000 درهم مثلا، كل واحد يدفع 1000 درهم أو 1500 أو 2000 على حسب كبر البيت وصغر البيت وعلى حسب الحالة والحاجة، فيقومون فيدفعون، وهذا المجموع، مجموع المبلغ هذا يصرف فيه على البيت، سواء شهري أو قد يزيد أحيانا وقد ينقص أحيانا، فإذا زاد يرحل إلى الشهر الذي بعده، وبهذه الطريقة. وهذا هو الحل. قضية أن والله إجبار الأم على الصرف غير صحيح، هذا الأم تشارك لكن ما تجبر. فأي شخص موظف مسؤول عن نفسه، وأيضا مسؤول عن والدته، فالوالدة لها حق عظيم. لا يجوز للأولاد أنهم يحاسبون الوالدة: ليش ما دفعتي وكذا. الوالدة لو أنها أخذت أموال أولادها كلها لها الحق في ذلك. فقضية أن يسأل ولد ولا تسأل بنت: ليش الأم ما تدفع، هذا عقوق، هذا والعياذ بالله. لا يجوز للولد أن يسأل مثل هذا السؤال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. طيب كيف الأم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال، لما قال الرجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحابة؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك. يتنبه الأخ أو الأخت السائلة إلى مثل هذا.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
الله يبارك فيك، تفضل أخ يوسف.
سؤالي: إذا مثلا نقول وقت الإفطار، يعني أنا سافرت في رمضان،
نعم،
نفترض وقت الإفطار 7:05، الطيارة بلشت بالإقلاع طيارة تقريبا 7 إلى 10 تقريبا. بلشت إنه ما طلعت في الجو لسه يعني على الأرض. بعدين طلعت في حدود الساعة 7 تقريبا يعني قبل موعد الأذان 5 دقائق. يعني الطيارة في الجو أنا يعني شفت علامة المغرب اللي هي الشفق الأحمر فأفطرت. فسؤالي هل إنه يجوز إن الواحد يفطر عندما يرى الشفق الأحمر ولا في أحكام ثانية للموضوع هذا؟
إن شاء الله.
جزاكم الله كل خير.
جزاك الله خير أخوي، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم. جيب فضل الشيخ على سؤال أخي يوسف بالنسبة لوقت الإفطار. أخوي فضل الشيخ سافر في رمضان ووقت الإفطار يقول كان في ذلك اليوم الساعة 7:05 وقت صلاة أذان المغرب، فيقول الطائرة أقلعت الساعة أو بدأت في الإقلاع الساعة 7:10 والساعة 7 يقول فالشيخ كانت في الجو، فيقول فالشيخ في الجو رأيت الشفق أو علامة المغرب والشفق الأحمر فأفطرت، فيقول هل فعلي صحيح أو ماذا كان يجب علي؟
الحمد لله. أولا يقول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه الآية تحدد لنا يعني وقت الصيام ابتداء وانتهاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، ولذلك العبرة بماذا؟ بغروب الشمس. فأنت لما أقلعت الساعة 7:10 فالشمس ما زالت حية باقية، تتضيق صحيح للغروب لكنها باقية، فإذا أقلعت مثلا إلى جهة الغرب فستبقى معك الشمس، ما يمكن أنها تغيب حتى يمكن تصل إلى نصف ساعة إلى 45 دقيقة. أما إذا ذهبت إلى جهة المشرق نعم ستغيب عليك مباشرة لأن اتجهت اتجاها عكسيا. فقضية الشفق، هل أنت تقصد بأن الشفق الذي رأيته هو الذي الضوء الذي يأتي بعد غروب الشمس؟ إذا قلت لي نعم ما في شيء، فطرك صحيح جدا ما في شيء ولا في أي لبس. إذا قلت لي لا أنا التبس علي وما زالت الشمس باقية أو شيء من هذا القبيل أو حصل غيم وشيء، وأنت تعرف بأن الشمس في المكان اللي أنت فيه اللي أفطرت فيه في الطائرة ما زالت باقية، فأنت أفطرت قبل غروب الشمس، فعليك أن تقضي هذا اليوم. اللي يظهر لي من سؤالك بأن الشمس قد غربت وبقي الشفق الأحمر، هذا الذي الضوء الذي يأتي بعد غياب قرص الشمس، عليه صومك صحيح والحمد لله.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول فضل الشيخ بالنسبة للذي سأل عن التصرف في أيتام الوصي الذي تصرف في أيتام في أموال الأيتام، يقول فضل الشيخ كنت أقصد إذا بلغ الأيتام فهل أيضا يحق للوصي التصرف في المال دون علمهم؟
الحمد لله، العبرة ليست بالبلوغ، العبرة بالرشد بارك الله فيك. ولذلك فإن قال جل وعلا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الآن أحيانا الأولاد يبلغ عمره 14، هذا كيف تسلمه مبالغ بالمئات الألوف أو الملايين أو بعشرات الآلاف؟ هذا قد يفسد فيها. والرشد بارك الله فيك أن تعطيه مبلغ من المال وتقول له اشتغل فيه أو دبر نفسك أو شيء وتنظر، فإن أصلح فيه بمعنى أنه استعمله استعمال صحيح ورأيت منه الحرص، هنا تدفع له الأموال من خلال إجراءات قانونية ونظامية من خلال المحكمة وكذا. أما إذا رأيت منه عدم الرشد، آنست منه عدم الرشد وعدم التدبير الصحيح، فإن هذا لا يجوز لك إعطاؤه المال. أنت الآن إذا أعطيته المال عرضت المال للتلف، هذا لا يحسن التصرف في مثل هذه الأموال.
أيضا فالشيخ يسأل هنا، فالشيخ يقول أو يريد منكم نصيحة فالشيخ لمن كان يتعامل مع أقرانه في الوظيفة بأسلوب سيء ليس فيه احترام للكبير.
الحمد لله، طبعا شريعتنا ولله الحمد جاءت فوضعت الأمور في نصابها وبينت الحقوق وأوضحت الحدود وكشفت عن المعالم ووفرت الحظوظ، هذا كله موجود في القرآن والسنة، ولذلك من جملة ما جاءت الشريعة فأكدت عليه، أكدت عليه. أنا لم أقل جاءت فابتدأته، لا، لأن عندنا الأمور على قسمين، جاءت الشريعة فوجدت الناس على تعاملات الناس على ضربين، تعاملات أقرتها الشريعة وأكدتها، وتعاملات لا أنشأتها. فمن جملة ما جاءت الشريعة وأكدته هذا الاحترام، الاحترام موجود عند الناس منذ القديم، حتى عند العرب، عند قريش الصغير يحترم الكبير، وأيضا يتعاملون وفق منطق سليم وألفاظ طيبة في الغالب، طبعا في الغالب. الشريعة جاءت فأكدت هذا الأمر وحرمت الفحش في القول، وحرمت استعمال الألفاظ السيئة. ولذلك المسلم يجب عليه، الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف لكبيرنا حقه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة الكبير. ولذلك إذا وجد شخص يتعامل مع زملائه بمفردات سيئة وبخطاب قاسي وغليظ وبعبارات نابية، فإن هذا ليس من خلق أهل الإسلام، يجب عليه أن يتقي الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش. والنبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مقام كان يحث على احترام الكبير. لما جاءه وفد فقام شاب ليتكلم فقال كبر كبر، يعني اجعل اللي أكبر منك يتكلم. يعني ولذلك الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يخافه وأن يراقبه وأن يتعامل معاملة المؤمن مع إخوانه. لا يجوز له أن يلعن ولا أن يسب ولا أن يشتم ولا أن يزدري ولا أن يسخر ولا أن يستهزي. من الواجب علينا نتعاون على البر والتقوى مع إخوانه، وخاصة فيما يتعلق في العمل كما ذكر الأخ السائل، ينبغي أن يعني يعمل الناس مثل ما يعبرون بروح الفريق الواحد القائم على التعاون والتواصي والتعاضد والتكاتف لإنجاح هذا العمل، وليس للتهارش والتلاعن والسب والتجديع والشتم أو السخرية. هذا لا يليق بالمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة. نعم.
أيضا الشيخ هنا يسأل يقول ساعات غير مسلم بمكيف لمنزله هل فيه أجر؟
الحمد لله نعم، هذا من جملة الصدقات. فالصدقة أوسع من الزكاة، الصدقة أوسع من الزكاة، ولذلك يجوز للمسلم أن يتصدق على الغني، يتصدق على الكافر، يتصدق على الفقير، يتصدق على المسكين، يتصدق على المعسر وهكذا. فشراؤك للمكيف لهذا الشخص وهو غير مسلم هذه صدقة، في كل كبد رطب أجر.
أيضا فالشيخ يقول بخصوص صلاة المرأة مع جماعة في المسجد، هل تحصل للمرأة على أجر الجماعة؟
هذه مسألة خلافية، من أهل العلم من يرى بأنها لا تحصل على أجر الجماعة، وبعض العلماء يقول لا تحصل ما دام أن حضرت المسجد تحصل. وقالوا الذي لا تحصل عليه هي حينما يصلين جماعة لوحدهن، فإذا صلوا جماعة لوحدهن لا ينلن أجر الجماعة لأن الجماعة ليست واجبة عليه، لكن إذا حضرت حصلت على أجر الجماعة مع جماعة المسجد.
أيضا فالشيخ يسأل يقول كذلك في التراويح، هل جماعة المسجد أجرها أكثر للمرأة من الصلاة في البيت لأن في المسجد تكون مع جماعة؟
وهذا الكلام ذكرنا قبل قليل. نعم.
وأيضا فالشيخ يقول هل تحرص المرأة أيضا على أن تكون تكبيرة الإحرام مع الإمام أم لا يكون هناك فرق؟
هو الأفضل مثل ما ذكرنا، الأفضل أن تصلي في بيتها، هذا هو الأفضل. لكن إن أحبت أن تصلي في المسجد فتحرص أن تبكر مع زوجها أو مع ولدها مثلا، أو تذهب إذا كان قريبا، لأنه لا يشترط المحرم لذهابها إلى المسجد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد نور، من الإخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.